عسى من فيضه نصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي لقاء خاص. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا من العلماء الأفاضل الأكارم مؤسس مشروع الدورات الفقهية المكثفة، والذي يعني نحبه في الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن ينفع به حيثما كان وحيثما حل، فضيلة الشيخ الداعية وحيد ابن عبد السلام بالي. مرحبا فضيلة الشيخ، منورنا سيدنا.
أهلا وسهلا.
كذلك الشيخ الكبير الذي أيضا نحبه في الله تبارك وتعالى، والذي يعلمنا كيف تكون رقة القلوب والقرب من الله تبارك وتعالى، نحسبه والله تعالى حسيبه، فضيلة الشيخ الداعية جابر ابن عبد الحميد من علماء الأزهر الشريف.
مرحبا أستاذ الصفا، حمدك الله الذي أحببتني فيه، معنا في زمرة المتحبين.
آمين يا رب العالمين. لكن قبل أن نبدأ في موضوع هذه الحلقة، اسمحوا لي أيها السادة أن يعني نعزي الأمة الإسلامية شرقا وغربا، وأسرة هذا الفقيد العالم والداعية الجليل فضيلة الشيخ عبد المعبود حسن، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. والحقيقة كان يعني كنا نرتب لاستضافة هذا الشيخ الكريم، لكن أقدر الله تبارك وتعالى سابقة، عسى الله تبارك وتعالى أن يرفعه في أعلى المقامات. شيخ عبد المعبود حسن من الرعيل الأول الذي عاصر أشياخا نسمع عنهم ونقرأ لهم، وتعلمت أجيال على أيديهم عاصرهم، وكلما كان يذكر اسم واحد منهم، الشيخ حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة، وشيخ محمد خليل هراس، وفضل الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، وغيرهم كثير من الرعيل الذي جاهد ليدحض البدعة ويؤسس ويرفع راية السنة، عاصرهم وهو في صباه، فكان إذا ذكر اسم واحد من هؤلاء الأكابر بكى بكاء شديدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقه بالصالحين يا رب العالمين، وأن يجمعنا معهم جميعا على حوض نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مقبولين غير مطرودين يا أرحم الراحمين. فضل الشيخ وحيد بالي، يعني هل كان بينك وبين الشيخ عبد المعبود صلة في البداية كده؟ يعني نذكر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة حينما علمت بوفاة فضلة الشيخ عبد المعبود حسن رحمه الله تعالى، تأثرت جدا، لأن فضلة الشيخ كانت تربطني به علاقة وثيقة. فضل الشيخ كان متخصصا في التاريخ الإسلامي، وكان يعرف تاريخ الأمة الإسلامية، وكان في آخر حياته كما ذكرت رقيق القلب سريع الدمع رحمه الله. فضل الشيخ عبد المعبود حسن رزق صحة وقوة وعافية، كان إذا استضفناه عندنا ونحن شباب ليلقي محاضرة، فكان إذا نفخ في المكبر الناس تتفزع من شدة صوته، كان قويا في الحق يسطع به، وكان لا يخاف لومة لائم سبحان الله. نسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عن حقيقة، ويحتاج إلى حلقة خاصة
إن شاء الله سيكون كذلك بإذن الله.
لكن نعزي أسرته الكريمة ونعزي الأمة الإسلامية به، ونقول بأن هذا الشيخ قد نذر حياته للمحاضرات والدروس هنا وهناك ابتغاء مرضات الله، فنسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يتجاوز عنه، وأن يلحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن سنته طيلة حياته.
أمين يا رب العالمين. والشيخ جابر، يعني أنا لا أدري مدى صلتك بالشيخ عبد المعبود حسن، لكن يحضرني هنا هذا الحديث الذي يعني يزلزل القلب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء،
قبض العلماء،
خصوصا إذا كان هذا العالم من علماء السنة الذي يعني يكرههم الشيطان ويخاف منهم، لأنه يدحض كل فرية وكل بدعة وينفي عن هذا الدين انتحال المبطلين كما يعني أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن موت العالم مصيبة، موت العالم موت أمة، لكن الحمد لله يعني هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به لا يعني على قدر مصيبتنا في موت العلماء، لكنه لا يتوقف على موت عالم من العلماء. قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تتوقف هذه الدعوة المباركة. صحيح موت العالم مصيبة، نعزي أسرة والدنا وأستاذنا الشيخ عبد الموجود رحمه الله، ونسأل الله أن ينور عليه قبره بما نور به قلوب العباد. لكن الذي أطمئن به العالم الإسلامية أن هذا الدين ماض، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه عن عبث العابثين وتحريف المحرفين، فدين الله قادم، قادم بعز عزيز أو بذل ذليل. أسأل الله أن يتغمد والدنا بواسع رحمته وأن ينور عليه قبره. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منه، وأفرغ على أهله الصبر والثبات، واجعلهم من الراضين المحتسبين يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. أيضا لا يعني أود أن أغادر يعني هذه اللمسة ونحن نتكلم عن هذا الشيخ الجليل، وبإذن الله سنفرد له حلقات عن سيرة حياته الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني بس نذكر الشباب وهذا الجيل أن أنا بحس أن هم أخذوا السنة على الجاهز بلا تعب، لكن جيل الشيخ عبد المعبود حسن أعتقد أنه يعني عانى الكثير، خصوصا في انتشار فترة انتشر فيها التصوف المذموم والخرافات وعبادة القبور والتوسل صنف القرى. فأعتقد من عصر هذا يعني من عصر هذا الوقت كان يعني فارسا مجاهدا ويؤسس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بلا شك في الأونة الأولى من بداية السنة في مصر والذين عاصروها أخبرونا، ونحن أدركنا طرفا منها في النهاية في الحقيقة، كان فعلا إذا دخلت في مسجد تجد الخرافات والأساطير، وإذا كنت مطبقا للسنة نظر الناس إليك شذر مذر كأنك غريب فعلا في وسط القوم. حتى أحيانا كنا حينما نسمع ببلد يعني فيها سنة ويريدون إلقاء درس أو محاضرة كنا نركب 3 مواصلات أو 4 مواصلات لنصل لنجد 6 أو 7 أو 5 يحضرون المحاضرة، كنا نفرح بهم فرحا شديدا. حتى أن كان الرجل يمشي إذا وجد إنسانا ملتحيا في الشارع الثاني يشير له ويلتقيان يصافح أحدهم الآخر كأنما رأى رجلا عجيبا.
سبحان الله.
ويعني كان
حالة غربة يعني.
كانت غربة شديدة جدا، لكن كان هناك تآلف وتحاب عجيب، وكان الناس يبذلون، وكنت ترى الصدق والإخلاص في قلوب الناس. كنت إذا وجدت في مؤسسة شابا ملتحيا أو رجلا ملتحيا قمت وصافحته من أي مكان أنت، وتعرف أحدهم الآخر ويزور أحدهم الآخر كالغرباء فعلا من المناطق المختلفة. فالحمد لله رب. يعني أذكر ونحن صغار كنا مثلا سنة في رمضان، في شهر رمضان سنة الفطر في المسجد أو صلاة المغرب في المسجد كانت غير موجودة في مساجد كثيرة. أذكر رحت ذهبت مرة إلى مسجد كالعادة كنا نصلي المغرب، فذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب فوجدت ناس حول المسجد كثيرون، قبل المغرب حوالي 10 دقائق ما وجدت أحدا، المؤذن موجود، فقلت الناس سيأتون. دخل المؤذن أذن وأنا توضأت ودخلت، ثم مضى المؤذن ليفطر في بيته وترك الصلاة، ولم أجد أحدا يصلي معي جماعة.
سبحان الله.
ما هذا جماعة؟ قالوا لا الصلاة بعد العشاء. فهكذا كان الناس، كانت المساجد خاوية أو مظلمة، لا يصلون المغرب في وقته وإنما يؤخرونه جدا. الآن الحمد لله تجد مع أذان المغرب المساجد ممتلئة والتمر أمام الناس وأشياء طيبة.
مش بس الإخوة والشباب الملتزمين إنما من عوام
أصبحت تقريبا معظم المساجد صفة عامة بفضل الله سبحانه وتعالى. قد كانت السنة قديما سنة يعني سنة غريبة, غريبة. وكذلك منهم من كان ينكر عليك إذا قلت له إن البدو أو الدسوق أو هؤلاء يعني لا يملكون الأنفس نفعا وضرا, فيتحجب كيف تقول هذا,
مشكلة كبيرة.
كيف تقول هذا, هؤلاء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لابد أحدهم يعني كان يناقشني فكان يقول شوف يا وحيد يا ابني, أنت تستطيع أن تطلع السلم تصعد الدور الثاني والثالث بدون سلم؟ قلت له قال كذلك الأولياء, الأولياء دول لن نستطيع أن نصل إلى الله إلا به, لابد أن نقبل أعتابهم. فقلت له إنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا, وهؤلاء كانوا أناسا وماتوا حتى لو كانوا صالحين فلأنفسهم. المهم كان كل ما جاء لي بشبهة أردها, كل ما جاء لي شبهة. فقال لي آخر مرة قال لي شوف يا ابني, لو دخلت الجنة وجدتك فيها هطلع واقفي للباب وراي.
سلم يا رب.
أدعو الله عز وجل أن أكون أنا وأنت من أهل الجنة
يا رب العالمين. لكن الحمد لله انتشرت السنة بفضل الله تبارك وتعالى. الحقيقة يعني أنا يعني أثرت أنا وإخواني الذين قاموا على إعداد هذه الحلقة أن نخرج من عالم السياسة, ليس يعني استعلاء على الواقع أو بعدا عن الأحداث, لكن وجدنا أن يعني كل البرامج في كل القنوات والفضائيات والناس في البيوت والشارع يعني لا حديث لهم إلا السياسة والأحداث, ولهم حق في ذلك. ووصل الأمر من نعمة أدركناها بفضل الله تبارك وتعالى, كسر حاجز الخوف وأسقط الله تبارك وتعالى يعني هذا الذي ذهب, لكن بدأت تدب عقارب الخوف في قلوب الناس. فسؤال هذه الحلقة المحوري, كيف تطمئن القلوب في تقلب الأحداث؟
نعم, لقد بين الله عز وجل في كتابه متى تطمئن القلوب في آية رائعة من سورة الزمر. يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إشارة أن لهذه القلوب قسوة ولينا وحياة ومماتا وإقداما وإدبارا وصحة ومرضا, فكيف تطمئن؟ إن الإنسان كما قال علماؤنا الأجلاء بدن وروح, والبدن من التراب, وقد أخذ من التراب والطين والحمأ المسنود والصلصال أخذ صفات كثيرة. أخذ من التراب صفة الغضب, فإن التراب تذره الرياح بسرعة من هنا وهناك. الطين كذلك إذا فتشت عنه وجدت له رائحة كريهة. أخذ الإنسان من هنا صفات الحقد, صفة الحسد والكبر وحب الشهرة والعجب والغرور والاختيال, كل صفة كريهة منبعها الطين. والصلصال طور من أطوار الطين, إذا نقرت عليه أعطاك رنينا. أخذ الإنسان من هذه صفة الرنين, وأن يذكر اسمه, وأن يكون على كل لسان. أسأل الله أن يطهر أعمالنا من كل هذه الآفات, وأن يجعلها خالصة صادقة مرفوعة مجبورة مقبولة.
آمين يا رب.
وكذلك الحمأ المسنون, إذا أطبخت عليه يدك يعني تفتت. أخذ الإنسان من هنا صفة الهلع والجزع عند المصائب, إلا من زكى الله عز وجل قلبه. جاءت النفخة العلوية بعد ذلك، جاءت النفخة العلوية فأصبح للإنسان وضع آخر عند الله جل وعلا. وما كان أبوك آدم له قدر إلا بعد هذه النفخة العلوية التي نفخها في آدم عليه السلام، كما نفخها في عيسى بن مريم عليه السلام، كما نفخها في وفيكم أيها السادة المكارم. وأصبح الإنسان مكونا من جزئين، جزءا من جزئين، جزء يجذبه إلى الأرض وجزء يرقى به إلى السماء. هذه الروح أستاذ مصطفى، طبعا سيدنا أستاذنا الشيخ وحيد، أنا أستحي في حضرته لأنه من سادتنا وعلمائنا، ولو كلفني أن أحمل حذاءه لكان شرفا كبيرا لي. هذا ما تعلمناه من علماء جزاهم الله خيرا. هذه النفخة العلوية لابد أن تأخذ حظها من الذكر، ولو بحثت عن حظها في الأرض فلن تجد، لا حظ لها في طعام نباتي ولا في طعام حيواني، إنما تأخذ حظها من أمر علوي، كما أنها أيضا من أمر ربي. تلك الروح المباركة التي تحدى الله بها أمريكا والصين والعالم كله في مبدأ الخلق، أنهم لا يستطيعون أن يوجدوا من العدم ذبابة. هذه الروح التي حجب الله عز وجل علمها عن الخليقة، بها تطمئن هذه الخليقة بهذه الروح. أين غذاؤها يا رب؟ قال يا آدم اهبط إلى الأرض وسأرسل إليك هدى. هذا الهدى فيه الطمأنينة، فيه السكن، فيه السكينة، فيه الراحة، فيه الأريحية، فيها الحياة، فيه النعيم، فيه الانسجام، فيه الحياة التي أخبر عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه، يقول: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتمتعوا بأطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله تعالى والأنس به، أو كما قال رحمه الله. فتطمئن القلوب معرفة خالقها جل وعلا، بالتعرف على أسمائه تبارك وتعالى، على صفاته جل وعلا، في معايشة أمره تبارك وتعالى، في الطمأنينة إلى خبره جل وعلا، في الطمأنينة إلى موعوده تبارك وتعالى، في الإيمان بعالم الغيب، في الإيمان بروضة القبر، في الإيمان بمنزلته العليا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعيش بعض الصالحين وأرواحهم تحوم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله حول العرش، يعيشون في الأرض وأرواحهم معلقة بعرش الرحمن جل وعلا، يعيشون في الذكر، في الصلاة والوضوء والأعمال الصالحات، فتحيا حياتهم. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كيف أحيا الرجل حي؟ الرجل حي، لكنه أحياه جل وعلا بالإيمان بعد كفره، أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، عاد إليه نور الفطرة التي ولد عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. وليس كما يدعي غيرنا أن كل مولود نجس، تمد نجاسته من خطيئة آدم، هذا ضلال مبين. كل مولود يولد على الطهارة، بل يولد على النور الفطري. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال أبي رضي الله: هذا مثل ضربه الله عز وجل لنوره في قلب عبده المؤمن، في قلب عبده المؤمن. فالإنسان مولود أصلا على نور، على نور، لكن قد يعتري هذا النور شيء من الضباب، شيء من الظلمات، فإذا انقشعت عاد إلى نوره. فما أحوجنا أن نعود إلى نورنا، إلى نور الفطرة، إلى نور الروح. ويوم يعيش الإنسان جنة معجلة، قبل جنة الفردوس الأعلى. أسأل الله تعالى من واسع فضلي وجودي وإحساني.
آمين يا رب العالمين. الشيخ جابر الحقيقة شيخ وحيد يعني أوقفنا ودخلنا في مسالك عدة كلها يحتاج إلى يعني شرح كبير يعني جزاه الله خير. أنا بأذكر وحضرتك معلمنا وتعلمنا على يعني كتبكم أن من الكتب التي تربى عليها شباب الدعوة الإسلامية وطلاب العلم والحركة الإسلامية وكان من عيون كتب الرقائق كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام ابن القيم يقول القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله، اللهم عافنا من هذه الأدواء. كيف ترى حياتنا المعاصرة من خلال كلام ابن القيم رحمه الله؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة ابن القيم ونحن نسميه طبيب القلوب فعلا يغوص في قلوب العباد وينظر. وكان ابن القيم رحمه الله له معاناة وخلوة مع الله جل وعلا، وأنت حينما تقرأ العلماء السلف ترى نور كلامهم بين أسطرهم، فشتان بين عالم وداعية يقيم الليل وله خلوة مع الله عز وجل وله أذكار موظفة وعبادات مخفية وخبيئات، وبين عالم يحفظ ويلقي فقط. فأنت ترى كلام الأول يدخل إلى القلب بلا استئذان حقيقة. قلب المؤمن كما قال ابن القيم يعتري هذان المرضان، مرض الشبهات ومرض الشهوات. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الجميع عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الإنسان يجب أن يهتم بقلبه اهتماما خاصا، لأن الله جل وعلا إذا نظر إلى العبد لا ينظر إلى طوله ولا إلى عرضه لا إلى ماله ولا إلى جاهه، ولكن ينظر إلى قلبه. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم.
وهذا يقتضي أن أزين القلب لنظر الرب جل وعلا. فأنا أقول لإخوان المشاهدين ولنفسي قبلهم، أقول إذا كان الله جل وعلا سينظر إلى قلبك، أترضى أن ينظر الله إلى قلبك فيرى فيه تكاسلا عن صلاة الفجر؟
إن شاء الله.
أترضى أن ينظر الله إلى قلبك فيرى فيه عقوقا للوالدين، يرى فيه غيبة، نميمة، غشا، خداعا للمسلمين؟ أنا أريد منك أخي الكريم إذا نظر الله إلى قلبك أن يرى فيه إيمانا وحبا وخشية وحياء منه سبحانه وتعالى. إذا نظر الله عز وجل إلى قلبك أن يرى فيه حبا للخير للمسلمين، مسامحة للناس، عفوا عنهم. إذا نظر الله إلى قلبك رأى فيه توكلا عليه وحده واعتمادا عليه وحده سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. زين قلبك لنظر ربك جل وعلا.
الله أكبر.
هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تعتري هذه الشبهات والشهوات القلب. في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء والعياذ بالله، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل كيف تدخل الشبهات والشهوات إلى القلب. فقال تعرض الفتن،
والفتن معناها الاختبارات. فنحن في دار الدنيا في دار اختبار وابتلاء. أنا أقول إذا كان الإنسان يوصي ولده في لجنة الاختبار ألا يضيع وقتا ولو ثانية، اكتب يا بني أي شيء، اكتب كلمة، الكلمة قد ترفعك نصف درجة، اكتب أي شيء، حاول حتى لو نقلت الأسئلة مرة أخرى، حاول أن تكتب، حاول أن تتدبر، هذا الوقت لا تضيعه، ساعتان وقت الاختبار، لجنة الاختبار. فأنا أقول هذا كلام صحيح، ونحن في دار الاختبار، في لجنة الاختبار، تبدأ من يوم البلوغ وتنتهي لجنة الاختبار مع الموت. ففي هذه اللحظات أقول يا إخواني لا تضيع وقتا، قل سبحان الله بعشر حسنات، قل لا إله إلا الله بعشر حسنات، تصدق بجنيه، تصدق برغيف، قل كلمة جميلة، ابتسم في وجه أخيك المسلم، تأخذ صدق، افعل أي شيء، أنت في لجنة الاختبار. هذه
لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذه من العبادات السهلة.
أحسنت بارك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما ثبت عند أبي داود بسند حسن. رتب لسانك بذكر الله فعلا هذا الحديث، ولذلك البخاري لما ختم صحيحة ختم بهذا الحديث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن أي الاختبارات والامتحانات تعرض على القلوب. الإنسان استيقظ، أول فتنة أول اختبار لك يا عبد الله أذان الفجر،
ما شاء الله،
الله أكبر الله أكبر، فإن نفض النوم عن عينيه وقام إلى الصلاة نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن نام وتكاسل نكت في قلبه نكتة سوداء، خرج مشى في الشارع تبدت له امرأة متبرجة، إن غض بصره نكتة بيضاء، إن أطلق بصره نكتة سوداء، جلس على مكتبه مدت إليه يد برشوة، إن قال إني أخاف الله نكتة بيضاء، إن قبض نكتة سوداء، نكات واختبارات وامتحانات
في حالة جهاد،
تقلب دائم،
تقلب.
تقلب دائم. أنا أقول لو عرف الإنسان كيف يعيش لا حذر من كل كلمة وكل لحظة وكل نظرة واستغل هذا الوقت. ولذلك ما الفرق بين الصالحين والمفسدين؟ أن الصالحين استثمروا أوقاتهم في الطاعة والتقرب إلى الله، والمفسدين أهملوا أوقاتهم والعياذ بالله فصاروا من أو استغلوها في معصية الله.
ولذلك الآية فضل الشيخ يعني كما تذكرنا يوبخ الذين أضاعوا أوقاتهم أولم نعمركم،
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، قيل الشيب وقيل الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا عرضت هذه الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن وقلب العاصي، فوصف قلب المؤمن بثلاث صفات، كالصفا يعني الصخرة القوية، الملساء البيضاء. فقلب المؤمن كالصخرة تتكسر عليه الشبهات والشهوات لا يلين ولا يضعف، كما قال يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قلب المؤمن قوي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الصفة الثانية أنه أملس، مجرد ما تقع عليه المعصية سرعان ما يتوب ويؤوب وينظف ويتطهر. الصفة الثالثة أنه أبيض لا يحمل حقدا للمسلمين. أما القلب الآخر قلب أسود مرباد قاتل في السواد، كالكوز مجخية أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لو قلبنا هذا الكوب وحاولنا أن نملأه لا يمكن أن يمتلئ، ولذلك يجلس صاحب هذا القلب أمام الناس فيعظ الخطيب ويعظ، هذا لا يدخل في قلبه قطرة من الموعظة ولا يتأثر. الناس في قيام رمضان يبكون خلف الإمام ولا يتأثر، لأن قلبه منكوس مقلوب لا يمتلئ، نعوذ بالله من هذا القلب.
نسأل الله العفو والعافية. أنا في هذه المناسبة يعني خصوصا حديث الفتن هذا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، اسمح لي يعني أن أدعوك، وأنت مؤسس مشروع الدورات الفقهية المكثفة ومن علماء الحديث، لو رسمنا، وأنا شفت رسمة واحدة في رياض الصالحين لحديث الأمل الذي يقطع، لماذا لا يعني نرسم رسومات إيضاح على هذه الأحاديث لتقرب المعنى للوعاظ والخطباء؟ هذه فكرة يعني
فكرة رائعة والله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسم للناس، حتى في حديث ابن مسعود لما رسم خطا مستقيما وقال هذا طريق الله، وخطوطا معوجة على جنبتيه، وقال هذه طرق الشيطان.
إذن الرسم الإضاحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الأفهام. نعم. يعني فيعني هذه مسؤولية أسأل الله أن يعينك عليها إن شاء الله. الله يحفظك. قلت شيخ جابر، يحضرنا هنا في هذه الحلقة التي بعنوان قلوب مطمئنة، أسأل الله أن يطمئن قلوبنا بحبه وذكره وتوحيده، والسادة المشاهدين جميعا كل من يرانا ويسمعنا ومن لم يرانا ولم يسمعنا. يحضرنا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وألا هنا الأداة التنبيه، ماذا تقول فيها سيدنا؟
نعم، جاء بأسلوب الحصر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال عز وجل تطمئن القلوب بذكر الله؟ لأنه احتمال في هذه الصيغة وبغير ذكر الله. أما بأسلوب الحصر هكذا فليس لك يا عبد الله ويا أختي المباركة طريق لإصلاح القلب إلا بذكر الله جل وعلا. إحنا نسمع قول التلفون فاصل شحن، فاصل شحن يعني المكالمة لن تصل، لازم الروح تشحن بإيه؟ تشحن بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، اسبقوا الفتن بالأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، هذه من الفتن، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر.
كل دي عوائق وأحجار في طريق
وفتن كما تفضل سيدنا وشيخنا. فتن تعرض على القلوب عودا عودا. عندنا من الفتن نسأل الله النجاة والعافية، حسبك تبرج النساء في الشوارع. أسأل الله تعالى أن يهدي بنات الأمة.
آمين. آمين.
ولو علمت هذه المسكينة ما ينتظرها، ولو علمت جحودها بنعمة ربها جل وعلا، والله لبكت الدم قبل الدمع. لو علمت ما ينتظرها. والحديث في صحيح مسلم كما تعلمون: صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار. نسأل الله أن يجعل بناتنا وبنات المسلمين وكل من يرانا ويسمعنا من أهل الجنة. منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها ليشم على مسيرة كذا وكذا. فهذه الأخت المتبرجة في الشارع التي تلقت منهاجها من غير منهاج أحكم الحاكمين صارت فتنة لعباد الله، صارت وهي لا تشعر، قد لا تقصد، وأنا أحسن الظن بها، هي ما قصدت هذا، ولكنها من غير قصد أشعلت النار في قلوب الشباب، فتنت الشباب، صدتهم عن دين الله جل وعلا، صدتهم عن القرآن الكريم، حبستهم في حبس الشهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكانت سندا للشيطان على أولياء الرحمن. هذه من جملة الفتن. أنا أدعو من هذا المكان وأسأل الله الصدق والإخلاص في دعوتي جميع من يرانا من الصالحات بسرعة العودة وأخوات المتبرجات، ولا زلنا نقول أخوات لأن في قلوبهن لا إله إلا الله، فهن الغاليات، فهن الغاليات التي نرجو الله أن يجعلنا سببا لهدايتهن. أختي لا تتلقي شريعتك إلا من خالقك جل وعلا. من الذي خلقك؟ هو عز وجل وحده الذي يصلحك، هو عز وجل وحده الذي يطمئن قلبك. فعودي إلى الرب جل وعلا ولا تكوني أداة للشيطان تساعديه على فتنة أولياء الرحمن. هذه من الفتن. كيف نسبق الفتن يا رسول الله؟ قال: اسبقوها بالأعمال بسرعة، الذكر من الأعمال بسرعة كما تفضل الشيخ. سبحان الله وبحمده غرست نخلة في الجنة. بالله عليكم كم تأخذ من الوقت؟ كم أستطيع أن أتاجر مع الله عز وجل في الثواني؟
في الثواني أربح نخلة في الجنة. حدث عن الجنة وعن شرفها وعما أعد الله عز وجل فيها. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى رفع الأعمال، يعني العبد لا يحمل هم إذا أخلص في عمل واتبع السنة. يقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ جابر يعني ذكرنا في أول كلامه بخلقة الإنسان وأنه خلق من طين وروح، ولكل يعني واحدة منها مسارات معينة. هنا يحضرني قول الله تبارك وتعالى في وصف خلق الإنسان وعلاج هذه الأمراض في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الصفة موجودة في بني البشر، بني آدم كل، نعم، إلا المصلين. يعني بين لنا هذه اللوحة القرآنية فضل الشيخ.
أولا أحب أن أقول بارك الله فيك وفي فضل الشيخ جابر حفظه الله وحفظك معك. فعلا كما أشار فضيلته، الإنسان خلق من روح وجسد. الغريب أن هذه المعادلة الغريبة، أن الجسد خلق من الأرض وغذاؤه من الأرض ومنتهاه إلى الأرض، خلق من طين وغذاؤه أكل وشرب ولبس من الأرض، وإذا مات تحلل ترابا. والروح مبدأها من السماء،
نعم،
وغذاؤها من السماء ومنتهاها إلى السماء،
ما شاء الله،
ونفخنا فيه من روحنا،
نعم،
غذاؤها كل ما يتعلق بالله عز وجل من ذكر وطاعة. وإذا مات العبد الصالح صعدت الروح إلى باريها تبارك وتعالى.
نعم.
أحيانا يشعر الإنسان بالقلق والضيق، لا يدري ما سببه. سبب عدم الموازنة بين غذاء الروح وغذاء البدن.
نعم.
فعلا ده سؤال الناس تحس انها متضايقه مش عارفه من ايه. في قلق، دي نقطه مهمه.
صحيح. يعني حضرتك لو نظرت الى الناحيه العمليه، دوله قويه جدا وغنيه مثل دوله السويد فيها غنى مطغي، حتى ان الدوله وضعت حاجه اسمها حد ادنى 4000 قرون. انا زرت السويد، عدد سكان قليل، 4000 قرون. يعني الانسان لو دخل راح اشتغل في عمل خاص ياخذ 2000 قرون مثلا من هذا العمل، يقدم على الدولة تعطوه كمان 2000 ليصل إلى 4، أقل مستوى 4000 قرون.
أعلى نسبة دخل يعني
الفرد. أقل حاجة 4000 قرون. يعني عايش حياة. وبعدين عندهم طبعا كل شيء مباح والعياذ بالله، المحرمات، ورغم ذلك أكبر وأكثر نسبة انتحار في السويد.
أكبر نسبة تخلص من هذه الحياة.
ليه؟
المفروض أنها يعني
ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هو دخل العلماء فدرسوا القضية دي فقالوا: لأن الرجل أعطى لجسده كل غذائه وأهمل روحه جدا فافتقرت وضاقت، فأخذت صاحبها وساقته إلى حبل المشنقة لتتخلص من هذا الجسد. خلاص ضاقت الروح. نحن كمسلمين نحن نجربها. يعني أنا أقول لإخوان المشاهدين ولنفسي وللجميع، أنت أحيانا تشعر بشفافية وروح وسعادة. جرب مثلا غدا في الصباح صلي الفجر واجلس في المسجد، اذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، اخرج كده من المسجد استنشق الهواء، ستشعر بلذة وسعادة. ما هذه السعادة التي تشعر بها؟ انها لذة الايمان. هات 100 جنيه وفكها عشرات او عشرينات، وفي ظلام الليل اذهب الى بيوتات الفقراء واعطيهم، وانت عايد راجع ستشعر بلذة وسعادة وطمأنينة ورضا. ما هذا؟ إنها حلاوة الإيمان.
نعم.
تعال من الضحى توضأ وصلى ركعتين أو 8 ركعات الضحى، وافتح المصحف واقرأ كده بترتيل جزءا من كتاب الله، اغلق المصحف، الله، أنا أشعر بسعادة وبلذة. ما هذه؟ لا يدري. هذه هي حلاوة الإيمان.
نعم.
بعض الناس يظن أن حلاوة الإيمان معنوية. لا، حلاوة الإيمان حلاوة حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن الإيمان له طعم، له طعم فعلا، وذلك ثابت في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب،
نعم،
وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني من توفرت في هذه الثلاث يذوق طعم فعلا حقيقي، طعم الإيمان
وحلاوة.
ذاق يعني طعم الإيمان. ما هو هننتقل لمسألة، طب طعم الإيمان طعمه إيه؟ احنا عندنا في الدنيا 4 طعوم لا خامس له، إما أن يكون الطعم حلو أو مر أو مالح أو عذب. طيب لما نيجي نشوف طعم الإيمان ده إيه؟ الإيمان له طعم يذاق. نأتي في الصحيحين حديث أنس أبان لنا هذا الطعم. قال ثلاث من كنا فيه وجد أي ذاق، وجد مرارة الإيمان ولا ملوحة الإيمان ولا حموضة الإيمان، وجد إيه؟
حلاوة
الإيمان. يبقى هذا الحديث أوضح لنا أن الإيمان له طعم يذاق وطعمه حلو. فأنا أقول يا أخواني، من منكم ذاق هذه الحلاوة؟
الله أكبر.
إذا لم تكن قد ذقتها الآن فحاول أن تذقها، اعمل أي عمل تذقها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا لجنة من دخلها دخل جنة الآخرة، ومن حرم من حرم من جنة الآخرة. وسكت ابن القيم يفسر يقول يقصد شيخنا رحمه الله لذة الطاعة.
نعم. يا سلام. وده قلنا إلى حديث العبد الذي يقول الله له بعد أن أدخله الجنة ورفع مكانته، عبدي تمنى علي، فيتمنى أن يعود إلى الدنيا فيبقى شهيد.
نعم.
فلا يكون له أمنية إلا أن يعود ليقاتل في إلى الدنيا، ليقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يعود لما رأى من الكرامة ومن النعيم ومن الطعم الذي أشار إليه قبل شيء. هنا يعني يحضرنا قول الله تبارك وتعالى كذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. إلى آخر هذه الآية، وبعدها الربط بقى بالأعمال، التائبون العابدون. حوم لنا حول هذه المعاني الجميلة
بركة الأعمال. أحب قبل أن نبدأ الآية، يعني فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا ذكرني بقول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا يعني عند الشباب المعاصر كيف يتلقى هذه الآية؟ يعني امرأة تعرض نفسها على شاب وسيم وهي امرأة العزيز وليس هناك من يحاسبه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ثم يقول هذا الكلام بعد الاستعادة والاستعصام بالله جل وعلا، يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا اللذة التي تحدث عنها شيخنا والتي عبر عنها أحد علمائنا فقال ليس المحبوس من حبس بين الجدران، ولكن المحبوس من حبس قلبه عن مناجاة الواحد الديان. يعني لو خير بين الحبس والزنا، نسأل الله العفو والعافية، لاختار الحبس على الزنا. يقال إن الإمام ابن تيمية رحمه الله لما حبس وفي سجن القلعة هناك
دمشق، الله أن ينصر أهلها،
الله أن يعدل فرج إخواننا هناك، تلا الآية بعدما قفلوا عليه الزنازين، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وأما بيع النفس كما تفضلتم في قوله تعالى إن الله اشترى، يسامحوني الإخوة يعني في ترتيل القرآن، طبعا كنا نتمنى أن نستمع من شيخنا
نحن في روضة يعني عامرة، يعني
أنا أحب دائما أن أرتل القرآن يعني
جميعا نحب أن نسمعه.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل اشترى هذه الأنفس وهذه الأموال، والمؤمن يقدم في ذلك محبة العزيز الرحمن جل وعلا على كل المحبوبات. رأينا هذا في أمثلة كثيرة كما تعلمونها، ولا تخفى عليكم من السنة عريس يعني يودع عروسه وهو حديث عهد بها، يعني أمر فوق الخيال. لا، في شيء آخر وجده أغلى من عروسه، وجده ألذ من عروسه، يستودعها الله
جل وعلا ويذهب ليقتل
سيدنا حنظلة بن
عامر. ما عنده أمل أن يعود رضي الله عن حنظلة البدري رضي الله عنه وأرضاه. يعني ما هي الحلاوة التي جعلته يضحي بلذة القرب من أهله؟ إنه عقد البيعة مع الله جل وعلا، إنها محبة الله المقدمة على كل محبوب. نحن نقرأ في القرآن يوسف عليه السلام فنحصل على 40 حسنة ببركة هذا الذي قدم محبة الله عز وجل على محبة نفسه، ولما عفت نفسه عن الحرام عوض الله عز وجل عليه بالحلال. أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ما سر هذه المنة والتمكين؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذة الإيمان هي التي جعلت حنظلة يودع زوجه يبيع نفسه لله جل وعلا، هي التي جعلت كثيرا من الصحب الكرام يسعون إلى مرضاة الرحمن. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن لم تكن من أهل هذه التجارة فلا تفوتنك التجارة الأخرى. التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. أسأل الله أن يجمع علينا التجارتين، أن يتوج أعمارنا وأعمالنا بشهادة ترضيه عنا يا رب العالمين.
يا رب العالمين. أوشكت الحلقة على الانتهاء، يمكن فاضل دقيقتين، المخرج بيقول لي وهكذا الوقت الجميل الرياضي الغناء. في وصفة عاجلة عشان يبقى واجب الليلة أو ترجمة يعني للشباب والأمة جميعا، يعني كيف نتعامل مع الأحداث التي تثير القلق والاضطراب في القلب؟ يعني ما هي الوصف، ما هو العمل الذي يلزمه العبد المسلم والمسلمة في هذه الأوقات بالذات؟
الذي يلزمنا في هذه الظروف عدة أمور. الأمر الأول ألا نتعلق بالأسباب، وإنما نتعلق بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. فالاعتماد الكامل على الأسباب والتخطيط ونحو ذلك قد ينسي العبد ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ألا ننسى السلاح الماضي الذي نحن في حاجة إليه دائما لإصلاح أحوالنا، وهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ندعو الله أن يصلح قلوبنا، يصلح بلادنا، يصلح أمورنا، يقينا شر المفسدين والماكرين والكائدين. الدعاء. الأمر الثالث أن نحاول أن نطهر قلوبنا ونصلح أحوالنا، معتقدين ومؤمنين بقول ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير
ما بأنفسهم. فإذا أردنا أن يكون لنا أو علينا أولياء صالحين، أمراء صالحين، فعلينا أن نصلح أحوالنا. إذا أردنا أن نكون نريد أولياء ووزراء عفة، تعف أنفسنا عن أموال الحرام. وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس. فلنلجأ إلى الله جميعا حتى ينصرنا الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
إحنا الحلقة انتهت، لكن
ما سمعنا منكم ولا سمعنا من شيخنا
كلمة واحدة، وصفة واحدة.
أنا عايز بس كل شاب وشابة يعني يرتبطان بكتاب الله، وأتحدى أن تبقى شبهة أو شهوة
الله
أو هم أو كرب.
الإقبال على القرآن.
القرآن الله بعد بالإضافة إلى ما تفضل به شيخنا.
فرصة للمشاهدين يتصلوا عليك.
احنا يعني الحقيقة لأن الوقت سريع يسمحنا أخواننا المشاهدين، وأعتقد أن هم يعني كانوا في حاجة أن يسمعوا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله، لأن الأمة تحتاج إلى علمائها الربانيين ليطمئنوا قلوبها بإذن الله تبارك وتعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء للشيخين الجليلين فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، جزاك الله خيرا سيدنا، بارك الله فيك وأسعدتنا ونورتنا، الله يحفظك. وشيخنا الكريم جليل فضيلة الشيخ جابر عبد الحميد، جزاك الله خيرا سيدنا،
في الجنة
آمين يا رب العالمين،
منا ومنكم صالح الأعمال
آمين يا رب العالمين، الله يبارك فيك. وأشكر أخي مجدي شبانة والأخ أحمد وجدي المؤدي البرنامج ومخرجنا أحمد عبد الله، جزاكم الله خيرا. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ومنته في لقاء خاص الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عشا من